إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رحمتنا أجمعين، رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، كنت قد نبهت على قضية التسمير في اللقاء الماضي، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، وقال العلماء أن الكفت هو التشمير، والتشمير في الصلاة مكروه بناء على هذا النهي. فضجر بعض إخواني من قضية طول بناطيلهم بنطالهم، سبحان الله. شكى الصحابة إلى رسول الله، وقد ذكرت لكم ذلك مرارا، أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكهم، أي لم يزل شكواهم صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على الحق والإعانة عليه والصبر على ذلك. الشاهد أيها الإخوة، أن هؤلاء الذين شكوا طول بنطالهم، فإن التشمير لا يغني شيئا. يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإسبال، فبنطالك طويل سواء شمرته أو لم تشمر، فإذا شمرته فقد وقعت في أفدين، أفد الإسبال أصلا ثم التشمير. فالأصل في ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله وقدر، نأتي معنا بمقص خياط، وكل اللي ثوبه طويل أو بنطاله طويل نقصه، ونكون قد حللنا لك المشكلة، مشكلة التطويل والتشمير، ووقعت في التقصير، ونسأل الله أن يغفر لنا الذنوب. ندخل في موضوعنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا مع بدء الوحي في اللقاء الماضي، وذكرنا أن المتطلعين إلى مقام النبوة كانوا كثير، وكانوا ينتظرون، ولكن الله جل جلاله أعلم حيث يجعل رسالته. والنبوة كتبت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، يوم خلق القلم وقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فسبقت النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد هيأه الله لذلك. مررنا على كثير من ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميراث. ولذلك هنا أقول أنك إذا أردت أن تتبوأ في الدعوة منصبا، وأن تكف للدعوة موجها، وأن تثبت في وراثة ميراث الأنبياء، فلا بد من تهيئتك والإعداد. ليست القضية في مجموعة كتب تحوزها، أو في كثرة كلام تحفظه، أو في مسائل تتقنها، أكثر ما هي تقوى لله وإخلاص ومتابعة في كل شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يطول مقامه في الدعوة وثباته، لا يطول عطاؤه وتقربه ورفعته عند الله جل جلاله إلا هؤلاء الذين تربوا طويلا وعاشوا العبودية الواضحة في أقوالهم وأعمالهم طيلة حياتهم. نعم، أما أكثر الخلق وأكثر الناس ممن ادعى ذلك فإنه أبدا لا يدوم له ذلك. فإن الإنسان قد يكذب على الناس بعض الوقت، لكن لا يستطيع أن يكذب على نفسه طيلة الوقت. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله جل جلاله: يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشاهد إخوتي بالله، أحبتي بالله، أن الله جل جلاله أعد رسول الله إعدادا منذ أول نشأته، كما قال الله في حق موسى وهذا في كل الأنبياء: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، هؤلاء أولو العزم الذين يختارهم الله. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فأدى، ووجدك عائلا فأغنى. وقاله في نهاية السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. فنعم الله على النبي عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا، نعم، ولكنه من طراز رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد. نال رسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بالصمت الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق. قال عن رسول الله: أنا عايز كل اللي ما بيصليش على النبي يقوم يروح دلوقتي حالا، ما يعودش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طالع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال العالم، فعاف ما فيها من خرافة ونأى عنها. عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجده حسنا شارك فيه، وما وجده سيئا اعتزله وتركه. صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يشرب الخمر ولا يأكل ما ذبح على النصب، لا يحضر للأوزان عيدا ولا احتبالا، بل كان في أول نشأته نافرا عن هذه المعبودات الباطلة. حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، كان لا يصبر على سماع الحلف بالله والعزة قبل أن ينبأ، قبل أن يوحى إليه، قبل أن يرسل. حاضه الله بالحفظ حتى لما تحرك تواجع نفسه لاستطلاع بعض متع الدنيا، حتى عندما حاول اتباع بعض التقاليد غير المحمودة، يتدخل الله جل جلاله بقدره وقضائه وأمره ووحيه فيعصمه من الزلل. فمرتين يحاول حضور عرس من أعراس الجاهلية ويلقي الله عليه النوم فلا يوقظه إلى حر الشمس، ومرة تنكشف عورته فيصرع ويغطي عورته ويؤمر ألا يكشف عورته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في قومه يمتاز بخلال عذبة وأخلاق فاضلة غاية غاية في الفضائل، شمائل كريمة، كان أفضل قومه مروءة، ما تطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم حريكة، واطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة صلى الله عليه وسلم، حتى سماه الكفار الصادق الأمين، الصادق الأمين، لما جمع من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وعجيب أن تواسيه زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ونفس تلك الأوصاف بحذافيرها يوصف بها أبو بكر الصديق لما أراد أن يهاجر ولقيه أحد المشركين إليه قال: أترك لكم بلدكم؟ قال: لا لا يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. كأن الداعية إلى الله لا بد أن يتخم بهذه الصفات لكي يوجد في قومه. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة، وكنت قد حدثتكم منذ فترة، إلى إقامة صرح الأخلاق مرة أخرى بعد أن فقدناها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قلت: لقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقها، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته ورسالته في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين أخلاقنا؟ أين أخلاقنا؟ أين الكرم والجود؟ أين المروءة والنجدة؟ أين الحلم والصبر على الأذى؟ أين رد السيئة بالحسنة؟ أين العفاف؟ أين وأين وأين؟ أين هذه الأخلاق؟ ضاعت، ضاعت. وعشنا في عصر المادة، حين عبد الناس المادة ضاعت أخلاقهم وذهبت مروءتهم، وبقينا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثالة من البشر. نسأل الله أن يرد المسلمين ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. وهذا لا يكون أبدا إلا حين تتسم أنت وأنت 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 كرواد المساجد بالأخلاق قبل الناس أجمعين. وإن عوملتم بشر الأخلاق، عار علينا، عار علينا أن تعلق في مساجدنا مثل هذه الورقة، عار، عار علينا أن يقال: احفظ متاعك خوفا من السرقة والضياع، يسرق في بيت الله؟
في بيت له. إذن أين آمن وكيف آمن إن لم آمن في وسط المصلين؟ نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى إقامة صرح الأخلاق في أنفسنا أولا، وفي بيوتنا نسلمه أبناءنا وزوجاتنا. إنك حين تسمع زوجتك تقول لولدك: يا ابني اللي يضربك يضربه، يقول لها: أكبر مني يا ماما. تقول له: خد طوبة وافضحها. عد كلمات تتردد في مجتمعاتنا، تربية غلط. إننا نريد أن نربي أولادنا: يا ابني اللي يضربك ادعيله، سامحه. تقول لك: انت هتطلع الوجه فيا. قل لها: لا، انني اربيه على اخلاق النبوة، على اخلاق النبي محمد، على الاخلاق التي امرنا الله بها. قال تعالى: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، لا تبكي، وانما قل له هكذا واظهر لك انك تستطيع ان ترده، وقل له: الله يسامحك، الله يسامحك. فتذكيره بالله يردعه. خلق تعلمناه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الصائم: وان سابك احد او قاتلك فقل اني صائم. ليتنا نصوم الدهر عن أذية المسلمين، وعن رد العدوان، وعن الغل والأحقاد للمسلمين. ليتنا نصوم الدهر عن الشتائم السيئة التي ملأت البيوت. إنني أتعجب من أب يجلس في البيت فيقول لابنه: اقعد يا حمار، والبنت: امشي يا جاموس، والجوكت بطل يا مش عارف ايه. كأنه يعيش في زريبة كلها حيوانات. كن عفا اللسان، فليس المؤمن بسباب ولا لحان ولا فاحش ولا بذيء. اين عفا اللسان مثل رسول الله الذي صحبه أنس خادمه 10 سنين؟ قال أنس: فما قال لي أف قط. فما قال لي إيه؟ أف. 10 سنين ما سمعش منه أف. 10 أيام ممكن ما نسمعش منك. نسأل الله أن يقينا شرور ألسنتنا. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي على عين الله، ربي تربية صادقة، الله رباه. ثم ذكرنا الحديث أنه جاءه جبريل فغطح، وكان الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا. كان الأمر إيه؟ شديدا. غطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال: اقرأ. وقال: اقرأ. لماذا كان الأمر بهذه الشدة؟ لماذا كان الأمر بهذه القوة؟ لماذا كان الأمر بهذا العنف؟ لذلك أسباب. إننا نتساءل: لماذا لم يأتي الوحي في البداية مناما أو إلهاما؟ لماذا؟ أليس هذا من دوائر عدم الفزع والإعياء؟ القرآن نزل بهذه الطريقة في أول أمر دفعا لكل شبهة، قطعا لكل شبهة، في أنه كان ألفاظا ومعاني من عند الله. انت فاهم معايا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مقتبل الأمر 6 شهور تأتيه الرؤية. ليه؟ الرؤية الصادقة. كان لا يرى رؤية إلا كفلق كفالة الصبح، لكن لم يكن فيها وحي، لم يكن فيها قرآن، لأنه لو رأى في المنام وصبح قاله قد يقال إنه إلهام من الله والألفاظ من النبي، لكن القرآن ألفاظا ومعاني من عندي لا، كلام الله، فلازم يبقى صاحي تماما تماما، ويبقى شايف وعارف انه صاحي وسامع ومنتبه. اقرا، يقول ايه؟ ما انا بقارئ. اقرا ما انا بقارئ. اقرا ما انا بقارئ، ينتبه عشان يفهم اللي هيتقال له. عشان كده الرسول ما تصلي عليه يقول وانصرف الملك وكأنما نقشت في قلبي. حفظ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن مشكلة المستشرقين لما بدأوا يدونوا السيرة مصيبة، إن في إيدك دلوقتي كتب. أنا فوجئت النهاردة كنت بقرأ في كتابة فنون لابن عقيل. حد عنده الكتاب ده؟ مجلدين، هو الكتاب نفسه 80 مجلد بس مجلدين ظهروا منه. فوجئت المحقق اسمه ايه؟ جورج، محقق الكتاب جورج. ايه ده؟ مصيب. واحد من المستشرقين من فرنسا، طالب في معهد الشرقيات في فرنسا، للأسف الشديد لما يحقق كتاب زيبة تأمنه؟ لا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لذلك يثيرون شبهات عجيبة جدا دايما، ونحن لسنا بسبيل الرد إليها، سيبك منهم، لكن الوحي جاء هكذا عشان ما حدش يجي يقول بعد كده ده كان إلهام، ده كان محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيخلو في الجبال ويفكر ويرجع يقول كلمتين. لا، ده القرآن كلام مين؟ كلام الله، ألفاظ ومعاني، فيش حاجة خالص من عند النبي. حمله رسول الله تحميلا بعد أن اصطفي له واختص به، ليس افتعالا عائدا من عابد منقطع تخيل فقال، ولا صناعة فيلسوف ماهر يجيد ذوق الأدلة وتنسيق المقال، إنما هو كلام الأحد الحق الكبير المتعال، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرصة فاستوى فكان وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. نزل الوحي في البداية بهذه الشدة بهذه القوة لتثبيت هذا الأمر أنه في اليقظة، وأن الكلام بحروفه، أن الكلام بحروفه ليس من عند محمد البشر، وإنما هو وحي من الله حفظه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولنا معها وقفة ولكن بعد أن ننتهي من الحديث. رجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، يعني بالآيات، صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه، زملوني أي ضموني وغطوني وأدفئوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، رجع بيرتعش جسمه كله بينتفض. فقال لخديجة ما لي يا خديجة، كأن الإنسان لما يفوق يقول إيه هو، في إيه، هو إيه اللي حصل، ما لي يا خديجة، ما لي يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر إلا حصل كيت وكيت وكيت. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل رحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به حتى أتت ابن عمها ورقة ابن نوف. سبحان الله. اللهم أصلح زوجات المسلمين، اللهم أصلح زوجات المسلمين، اللهم أصلح زوجات المسلمين. هذه هي الزوجة وهذه مهمتها. لقد قلت أكثر من مرة أن الله جل جلاله جمع حق الرجل على زوجته في كلمة واحدة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. كلمة واحدة كل حق الرجل. ليه؟ لتسكنوا. سبحان الله. فكل ما كان سكنا للرجل من حلال فهو حقه. تلك وظيفتك الأصلية أختاه. وظيفة المرأة الأصلية أن تكون سكنا للرجل، أن يسكن إليها. شوف التعبير القرآني، كلمة التعبير القرآني دي غلط. تقول شوف كلام ربنا هو ده الصح. انظر إلى كلام إله جل جلاله حين يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كثير من الناس ياخدها كده على إنها جماع. لا لا لا، مش المقصود كده، أو ده أحد التفاسير، لكن القضية تفهمها من قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، من قول الله تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أخي تزوج وأنجب بنتين، سمى بنت مودة وبنت رحمة، ولا عشان يبقى بينه وبين زوجتي مودة ورحمة. مش هي دي، مش ده المقصود. المقصود ان المودة والرحمة يتولدوا في القلوب مش في الظهر، انهم يجسموا في الافعال والاقوال مش في لحم ودم من بنات. هي دي المودة والرحمة. نعم، البيوت امتلأت مشاكل. السبب بسبب تبادل المراكز وتناقل الأدوار، فترك الرجل وظيفة القوامة وأسلمها للمرأة. وأنا أتساءل وأبحث، والله أتباحث كثيرا مع نفسي ومع غيري، ليه؟ إيه اللي جرى؟ إن النهاردة مفيش رجالة. ما تزعلوش مني، هتزعلوا؟ اوعوا تزعلوا، معلش هي دي الحقيقة، لأني بحبكم. إيه السبب النهاردة؟ إن الرجل في البيت ضعيف. إن معظم البيوت 90% من البيوت بتمشيها المرأة، وكلام المرأة مسموع وماشي، ونادر حين تجد رجل بيمشي كلامه في البيت وكلام وحده. السر بعد التباهز وجدت سببين، وهم كثير لكن السببين الظاهرين. السبب الأول أن الرجل صار عبد شهوته، والمرأة سهل أوي إنها تتحكم فيه في الأمر ده، وهو طول النهار دايخ بالنهار عايز يرجع البيت ما يلاقيش، يقول لك مش عايز مشاكل، ريح دماغ، عايز إيه؟ عايز حافظ ليش؟ عايز ايه كمان كذا حافظ ماشي، وايه كمان كذا ماشي، انت اللي تقولي عليه. تنازل عشان يريح دماغه. لا لا مش كده، انا ما اقصدش القوامة والرجولة، انك تمسك عصاية تطلع مطور في اكل وشرب ونوم وفرش وخروج ودخول وامها وامك واختها واللي جرى واللي كان. لا، اقصد في اوامر الشرع.
احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر، وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.